بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة الأولى من الجزء الخامس عشر، صفحة رقم 282، سورة الإسراء، سورة مكية عرفت في عهد الصحابة بسورة بني إسرائيل. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر. أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما. ولفظه عند الترمذي: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام على فراشه حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه عن سور بني إسرائيل والكهف ومريم كما ذكر ذلك البخاري عنه، قال ابن مسعود: إنهن من العتاق الأول بني إسرائيل والكهف ومريم. يقول ابن مسعود: إنهن من العتاق الأول، وهن من تلادي. العتاق جمع عتيق وهو القديم، وهذه لفظة أو كلمة تستعمل في كل ما بلغ الغاية في الجودة. نقول عتيق، عتيق يعني أصلي، نقول بلغ الغاية في الجودة. وعبارة من تلادي هكذا يقول: وهن من تلادي، يعني مما حفظته قديما، من أول ما حفظت. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه الآية فيها وقفات وتأملات نفيسة إليكموها. أولا، تظهر الآية الكريمة عظمة الله تعالى وقدرته في معجزة من المعجزات التي أيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم في دعوته. هذه الآية أشارت إلى رحلة الإسراء التي حصلت في السنة العاشرة من البعثة، والتي جاءت الأحاديث بذكر شيء من تفاصيلها، حيث دلت كما ذكر ابن كثير في تفسيره وذكر غيره على أن نبينا صلى الله عليه وسلم أسري به بروحه وجسده يقظة، بروحه وجسده يقظة، من مكة إلى بيت المقدس من عند الكعبة، راكبا البراق الذي تصل خطواته إلى آخر نظره. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم إلى باب المسجد الأقصى، ربط الدابة عند الباب ودخله، فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين، ثم أتى المعراج. المعراج السلم ذو درج يرقى فيها، فصعد فيها إلى السماء الدنيا، ثم إلى بقية السماوات السبع، فتلقاه من كل سماء مقربوها، وسلم عليه الأنبياء عليهم السلام الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم: آدم، إدريس، هارون، يوسف، يحيى، عيسى، حتى مر بموسى الكليم في السماء السادسة، وإبراهيم الخليل في السابعة، ثم جاوز منزلتهما صلى الله عليه وسلم وعليهما وعلى سائر الأنبياء، ورأى البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون فيه، ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، ورأى سدرة المنتهى، ورأى جبريل عليه السلام على صورته وله 600 جناح، ورأى الجنة والنار، وفرض الله عز وجل عليه هناك الصلوات 50، ثم خففها إلى 5 رحمة منه ولطفا بعباده. وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها، حتى انتهى إلى مستوى صلى الله عليه وسلم، انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، اللي هي أقلام القدر بما هو كائن. ثم لما فرغ من الذي أريد به هبط إلى بيت المقدس، وهبط معه الأنبياء واجتمع بهم، فصلى بهم فيه إماما إظهارا لشرفه وفضله عليهم. ومن أهل العلم من ذكر أن إمامته للأنبياء كانت قبل عروجه للسماوات. ثم خرج صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس، فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس، يعني شدة ليل. ثم إنه لما أصبح أخبر أهل مكة عما كان، ارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه، وسعوا بذلك إلى أبي بكر فقالوا: هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. قال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سمي بالصديق رضي الله عنه. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر، يعني عند الكعبة، لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، كربت كربة ما كربت مثله قط. يعني بيسألوه عن تفاصيل بيت المقدس وهو ما انتبه يحفظ التفاصيل. قال صلى الله عليه وسلم: فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. ثانيا، لفظة سبحانه، يمجد الله تعالى نفسه، ينزهها عما نسبه إليه أهل الشرك من النقائص والعيوب. تسبيح يدل على أن ثمة أمرا عظيما سيخبر عنه السامعون، يذكرهم بما فشى بينهم وعرفوه من الخبر العظيم والمعجزة الجليلة، خبر إسراء ومعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ليلة. ثالثا، سبحان الذي أسرى بعبده، عبده يعني برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والعبودية هي أشرف صفات المخلوقين وأعظمها وأجلها. خص بهذه الصفة نبينا صلى الله عليه وسلم هنا تشريفا له، بيانا لمكانته الرفيعة عند الرب جل وعلا، أن الخلق كلهم عبيد لله، لكنه خص صلى الله عليه وسلم بذلك رفعة لمكانته. رابعا، المسجد الحرام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. المسجد الحرام هو مسجد مكة، والمقصود به هنا الكعبة، لأن الروايات جاءت بأن الإسراء كان بجسد وروح نبينا صلى الله عليه وسلم من عند البيت، وفي رواية عند الكعبة، وفي رواية في الحطيم، الحطيم اللي هو حجر إسماعيل. والمسجد الحرام فيه كلمة الحرام، وأصل الحرام تدل على أمر ممنوع، بمعنى الممنوع من أن يعمل فيه عمل ما، ممنوع فيه من عدوان المعتدين، هذا يعني هذا معنى المسجد الحرام، يمنع من عدوان المعتدين وعمل الظلم والسوء والاعتداء فيه، له حرمته، له أحكامه الخاصة، فإنه خير بقاع الأرض وأعظمها وأكرمها، وإليها، إلى هذه البقعة تهوى القلوب والأفئدة. خامسا، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى هو بيت المقدس في القدس، التي كانت معروفة عند العرب باسم إيلياء. أخرج البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. المسجد الأقصى استقبله المسلمون في قبلتهم أولا 16 أو 17 شهرا، وهو معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل، ولذلك جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء جمعوا له هناك، أمهم في محلهم ودارهم، وطبعا إذا دل يعني إذا أمهم في محلهم وفي دارهم، فهذا دل على أنه الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وفي ذلك تنويه بمكانة وحرمة المسجد الأقصى في عقيدتنا وديننا. والمسجد الأقصى، الأقصى يعني الأبعد، المراد بعده عن مكة، ولفظة الأقصى تشير إلى أن ثمة مسجدا قصيا ومسجدا أقصى. الأقصى اللي هو بيت المقدس الذي تكلمنا عنه، والقصي هو المسجد النبوي. قال أهل العلم: فكأن الآية جمعت ذكر المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، وكأنها أشارت لنبينا صلى الله عليه وسلم بمهاجره، يعني بمكان هجرته، وين حيهاجر، أشارت، لأن المدينة يوم رحلة الإسراء والمعراج لم يدخلها الإسلام بعد. سادسا، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله يعلمنا أنه بارك حول المسجد الأقصى، والبركة حول المسجد الأقصى ظاهرة في خصوبة أرضه، زروعه، ثماره، أنهاره. وردت آيات تدل على هذا، كقول الله تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقال الله تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. والآيتان في سورة الأنبياء، قال أهل العلم: فإن المراد بتلك الأرض الشام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. وقال صلى الله عليه وسلم للصحابي ابن حوالة يوصي: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. وفي الحديث كذلك: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، يعني نكتب القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. قلنا: لأي ذلك يا رسول الله، يعني لماذا؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. وإذا كان الله ربنا قد بارك فيما حول المسجد الأقصى من أرض الشام، فمن باب أولى أنه بارك في المسجد الأقصى نفسه. وبركة المسجد الأقصى ظاهرة، ظاهرة بأنه أرض الأنبياء، أرض الأنبياء ومنطلق دعوة كثير منهم، وفيه اجتمع نبينا صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا وكان إمامهم فيه. وبركته ظاهرة كذلك بمضاعفة ثواب المصلين فيه، كما أخرج البيهقي في سننه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وين أفضل، بيت المقدس ولا المسجد النبوي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا، اللي هي بألف صلاة، أفضل من أربع صلوات فيه، أي في المسجد الأقصى. إذن 250 تضاعف في المسجد الأقصى، هذا على الصحيح. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولنعم المصلى. ثم قال: هو أرض المحشر والمنشر، وليأتين على الناس زمان. انتبهوا، لسه المسجد الأقصى، النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي هذه الكلمات ولسه ما فتح المسجد الأقصى، ما كان لسه ديار إسلامية. قال: وليأتين على الناس زمان ولقيد صوت، أو قال قوس الرجل، حيث يرى منه بيت المقدس خير له أو أحب إليه من الدنيا جميعا. أخرج ابن ماجة وغيره عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثة. سليمان نبي الله دعا ثلاث أشياء: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما، لحكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده. وقال: وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة، يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. إيش هي الثالثة؟ هذه لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه لأمة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن هذه عبارة تنفعكم. الدعوة الثالثة اللي دعا فيها سليمان: وألا يأتي أحد هذا المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال أهل العلم: والمسجد الأقصى لم يكن معمورا حين نزول هذه السورة، وإنما عمرت كنائس حوله، وبنو إسرائيل لم يحفظوا حرمة المسجد الأقصى، فكان إفسادهم سببا في تسلط أعدائهم عليهم وخراب المسجد الأقصى، ثم قال أهل العلم: وفي ذلك رمز إلى أن إعادة المسجد الأقصى ستكون على يد أمة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنكر اليهود رسالته، أنكر بنو إسرائيل رسالته. سابعا، أسرى الله بعبده محمد صلى الله عليه وسلم بعد عام الحزن الذي توفيت فيه أمنا خديجة زوجه رضي الله عنها، توفي فيه عم أبو طالب، وبعدما لاقى من أذى قريش وصدها ما لاقى. طبعا الله أسرى بعبده لحكم لغايات عديدة، جاء النص على أهمها في قول ربنا: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، يعني ليرى بعينيه دلائل قدرة وعظمة الله تعالى، كما قال ربنا عن رحلة المعراج: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، سورة النجم. ومثل هذه الرؤية لما ربنا يقول لنريه من آياتنا، هذه الرؤية تزيد القلب طمأنينة ويقينا بهذا الدين، تفرح قلب صاحبها وتذهب عنه حزنه، وهذا فضل عظيم من الله تعالى لنبيه، فإنه لم يسأله ذلك. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما سأل ربنا ذلك، ولكن كرم الله واسع. ثامنا، ختام الآية في تعظيم الرب: إنه هو السميع البصير، أي السميع لأقوال عباده، مؤمنهم وكافرهم، مصدقهم ومكذبهم، البصير بهم، فيعطي كلا ما يستحقه في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى في الآية بعدها: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. موسى عليه السلام كريم الله أرسله إلى بني إسرائيل الذين كان لهم شأن مع المسجد الأقصى في طور من أطوار وجوده، وسيكون لهم كذلك آخر الزمان. أمة موسى، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يمثلون خلقا كبيرا وكثيرا من البشر، ولذلك وجدنا القرآن كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وبين ذكر التوراة والقرآن، ولذلك جاء ذكر موسى هنا بعد ذكر إسراء نبينا صلى الله عليه وسلم. شوف: وآتينا موسى الكتاب، يعني التوراة، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، جعلناه يعني جعلنا التوراة الكتاب هدى هاديا إلى الصراط المستقيم لبني إسرائيل. بني إسرائيل هم ذرية يعقوب عليه السلام. قال أهل العلم: وفي ذريته انحصر سائر الأمة اليهودية. لماذا أتهم الله الهدى والكتاب؟ ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي ليعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، ولا يتخذوا وليا ولا نصيرا ولا معبودا، يفوضون أمورهم إليه ويتوكلون عليه في جلب النفع ودفع الضر من دون الله. فإن الإخلاص في توحيد الله هو ثمرة الكتب المنزلة على الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. وصحيح أن الآيات هنا تتكلم عن بني إسرائيل، لكن انتبهوا كيف تحمل في ثناياها عبرا وعظات لا يليق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم تجاوزها، بل هي لهم ليقتدوا ويحذروا. قال الله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. أسلوب قرآني بديع فيه تهييج لبني إسرائيل ليلتزموا شرع الله ويخلصوا دينهم لله، تهييج من خلال تذكيرهم بنعمة من نعم الله على آبائهم، يعني كأن الآية تقول: يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفينة، أحسنوا شكر نعم الله عليكم واتبعوا ما شرع، فإن أجدادكم حملوا مع نوح بنعمة من الله عليهم لنجاتهم من الغرق، فإنهم قطعا كانوا شاكرين، كما كان عبد الله ورسوله نوح شاكرا. ربنا إيش قال؟ ذرية من حملنا مع نوح، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح في السفينة استقيموا، إنه كان عبدا شكورا، يعني كونوا شاكرين مثله. ونوح عليه السلام كان عبدا شكورا شديد الشكر لله قولا وعملا. عن زيد بن أسلم قال: كان نوح عليه السلام يحمد الله على كل حال. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. وذكر الحديث بطوله، حديث الشفاعة، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا عند ربك. الحديث، الآية هنا تهييج لهم ليستقيموا، وتعريض بحقيقة حالهم، كيف يرغون في دينهم، وكيف استحقوا عقاب الله لهم بذلك. وفي الآية تذكير لنا نحن معاشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم لنصدق في شكر نعم الله علينا، ولا نسلك مسالكهم فنضل، فإنما نحن من ذرية من نجى الله مع نوح كذلك. قال الله تعالى في سورة الشعراء: وجعلنا ذريته هم الباقين. قال الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. لأن بني إسرائيل خالفوا عهد الله إليهم، لم يكونوا شاكرين لأنعم الله لا قولا ولا عملا. قضى الله تعالى، قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، قضى الله تعالى، قدر، أخبرهم وأعلمهم في التوراة بما قضى وقدر، أنهم سيفسدون في الأرض مرتين ويعلون علوا كبيرا عظيما. إفسادهم يكون بارتكاب المعاصي، غشيان الذنوب، علوهم يكون بالجراءة على الله، ظلم الناس، وبشدة تأثيرهم وسطوتهم وتجبرهم وطغيانهم على غيرهم من الأمم. قال الله تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فإذا جاء وعد أولاهما، يعني أولى الإفسادتين، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، يعني الآن أفسدوا، ثم سلط الله عليهم جندا من خلقه أولي بأس شديد، قوة وعدة وشوكة وشدة في الحرب، سخرناهم للقضاء على إفسادكم. ولا يقتضي وصفهم بالعبودية أن يكونوا مؤمنين، فإن الخلق كلهم عبيد الله تجري عليهم أحكامه. فجاسوا خلال الديار، يعني تملكوا بلادكم يا بني إسرائيل، وسلكوا خلال بيوتكم، يعني بينها وسطها، وانصرفوا ذاهبين وجائين يضرونكم لا يخافون أحدا. قال الله: وكان وعدا مفعولا، يعني حصل لهم في المرة الأولى من الخراب والدمار، ومن أسبابه حصل لهم ما حصل، وهذا كله كان بوعد من الله، كان وعدا مفعولا منجزا محققا وفاه لهم. ليش؟ لأنه قضاه وأعلمهم به في كتابه من كثرة وشدة ما أفسدوا. وآتينا، شوف كيف، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. هذا سيقول عن بني إسرائيل: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. قال الله تعالى الآن: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. مما قضاه ربنا وأعلم به بني إسرائيل أنه بعد تسليط من سلطه عليهم سيكون ثمة رجوع القوة والعلو في الأرض بني إسرائيل، يعني سيلتزمون شرع الله ويرجعوا يهتدوا، وسيمدهم ربنا بالمال والبنين ويكونون أكثر نفيرا. قال الله لهم: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فلها يعني فعليها، وإذا سأتم فلها فعليها، كقول الله تعالى في سورة الإسراء: ويخرون للأذقان، أي على الأذقان، يبكون ويزيدهم خشوعا. إذن إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. هذا سبب ما أكرمه الله أكرمهم الله به بأن رد الكرة لهم، أحسنوا. أمدهم ربنا بأموال وبنين وجعلهم أكثر نفيرا، إيش المطلوب؟ المطلوب أن تحسنوا، أحسنوا في إيمانكم وطاعتكم. شوفوا، فإنهم إن أحسنوا كان جزاؤهم إحسانا وانتفعوا بما فعلوا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، وإن أساءوا بكفرهم ومعاصيهم فإنهم أساءوا لأنفسهم واستحقوا غضب الله وعقوبته. قال الله تعالى في تتمة الآية: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. تذكر الآية هنا إفساد بني إسرائيل الآخر. فإذا جاء وعد الآخرة، آخر يعني الأخير، اللي هو الإفساد الثاني، لأن الله تعالى قضى عليهم بالإفساد مرتين. بنو إسرائيل مع كل ما أنعم الله عليهم به لا يؤدون شكر هذه النعم، يصعب استقامة حالهم. لما فعلوا ذلك سلط الله عليهم وبعث عليهم عبادا له ليسوءوا وجوهكم، يعني ليهينوكم ويقهروكم حتى تظهر ثمار ذلك على وجوهكم من هم حزن غم. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، ليدخلوا المسجد البيت المقدس بيت المقدس، يدخلوه دخول قوة وغزو وسيف، كما دخلوه أول مرة اللي حكينا عنها التي جاسوا فيها خلال الديار. وليتبروا ما علوا تتبيرا، يعني يدمروا يخربوا يهلكوا يفسدوا ما علوا تتبيرا، أي ما ظهروا واستولوا عليه. وفي زمن هذين الإفسادين اجتهاد واسع لأهل التفسير والتاريخ، أشهر أقوالهم أن الإفسادين حصل قبل ميلاد عيسى عليه السلام، وهو قول أكثرهم، ومنهم من جعل الثاني زمن رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومنهم من جعله زماننا والله أعلم. قال الله تعالى: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. هذه الآية من الصفحة التالية، ولكن لاكتمال السياق والمعنى أكملها هنا. عسى ربكم أن يرحمكم بعد إفسادهم الأخير وما عاقبهم الله به من زوال أسباب وآثار علوهم على يد عباد الله، قال لهم عسى ربكم أن يرحمكم. قال أهل العلم: فهذا خير عظيم لهم، لو طلبوه بصدق لفازوا به يرحمكم، لكنهم أعرضوا عنه، عاشوا على التمرد على الشر والعصيان لله ورسله. قال الله: وإن عدتم عدنا، يعني يا بني إسرائيل متى عدتم إلى الإفساد سلطنا عليكم من يقهركم ويغلبكم. قال قتادة: قد عاد بنو إسرائيل فسلط القتادة، يعني بيتكلم عن زمن النبي الآن صلى الله عليه وسلم، واحد المفسرين من تلاميذ ابن عباس جيد يتكلم عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: قد عاد بنو إسرائيل فسلط الله عليهم هذا الحي محمد صلى الله عليه وسلم، فسلط عليهم هذا الحي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يأخذون منهم الجزية عن يد وهم صاغرون، وهم صاغرون. قلت: وقد عادوا زماننا، فالله نسأله أن يستعملنا في كسر شوكتهم. ختام السياق الذي يتكلم عنهم: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، يعني يحصرون فيها، تكون لهم مستقرا وسجنا وفراشا ومهادا لا محيد لهم عنه ولا خروج لهم منه. فعقوبة من أساء من بني إسرائيل لم تقتصر على تسليط عباده عليهم في الدنيا، لا، وإنما أعد لهم في الآخرة العذاب والنكال. قبل أن أختم تفسير هذه الصفحة، يجدر بكل منا أن يستشعر أن الآيات تخاطبه ليستقيم على شرع الله ولا يروغن روغان الثعالب، فإن الله تعالى اختصنا بكثير من كرمه، فإن الله تعالى اختصنا بكثير من كرمه ولا يليق بنا أن نمر في قصص القرآن على حال بني إسرائيل مع أنبيائهم وكتبهم وشرعهم وما حصل معهم ولهم، ثم لا نؤدي ما كلفنا الله به من عبودية حقة نتعظ من خلال ما قرأنا بهذه الفكرة. وتأملوا كذلك بعد إثبات النبوة من خلال قرآن يتنزل بأخبار من سبقوا، أقول تأملوا بعد إثبات النبوة من خلال قرآن يتنزل بأخبار من سبقوا، مثل هذه الأنباء لا يقصها إلا النبي يوحى إليه، ثم اعلموا أن فرج الله قريب لتحرير المسجد الأقصى ممن توعدهم ربنا بقوله وإن عدتم عدنا، والمطلوب ثقة بالله وإعداد لمثل هذا اليوم. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.